قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح. الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مسند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، اسمه خالد بن زيد، وفي الصحابة زيد بن خالد الجهني، غير هذا مقدم زيد قبل خالد. ساقه أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، عن حيوة بن شريح، سند مصري، وابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة الحضرمي، ضعيف لكنه مقرون، عن يزيد بن أبي حبيب السوداني النوبي، عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية. ذكروا أنها الآن هي اسطنبول التي هي أكبر مدن تركيا. وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، أي المدينة المذكورة التي أرادوا فتحها. فحمل رجل على العدو، رجل من الصحابة حمل على العدو وانغمس فيهم، يعني على من الجدار وسقط يضرب العدو، يضرب في العدو ليفتح للمسلمين. فقال الناس: مه مه، يعني يتعجبون من ذلك، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، أي أنه حين نزل على العدو في وسطهم وانغمس فيهم وهم عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أن هذا ألقى بيده للتهلكة. فلما قالوا ذلك انتقدهم أبو أيوب ورد هذا القول، قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، أي أنه لم يلقي بيده للتهلكة، وأن هذا الفعل جائز والصواب مع أبي أيوب أنه جائز. والدليل على جوازه قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، استدل بها البراء بن عازب على جواز هذا الفعل كما في الصحيح المسند. في موضع آخر. وفي الآية دليل على اقتران القتال بالتحريض، على اقتران القتال بالتحريض، إذا وجد تحريض يكون معه القتال مواجهة. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. وفي حالة عدم المواجهة وعدم القتال التحريض قد يكون مثلا فيه تحريض للناس وتهييج لهم على حال لا يكون فيه مواجهة ففيه نظر، فيجتمع التحريض والمواجهة كما دلت عليه هذه الآية. قال أبو أيوب يعني مبينا للآية مستدلا عليهم: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، أي لم تنزل في من ينغمس في وسط العدو، نزلت فينا لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، أظهر الله الإسلام، قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. الإسلام قد ظهر والإسلام منصور والناس كثير، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا الأموال في الغزو، بذلوا في الغزو، اغزوا في سبيل الله باذلين، حال كونكم باذلين أموالا وأنفسا وأوقاتا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهسر التهلكة أبو أيوب، فالإلقاء بأيدينا للتهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها، بقاؤنا بين أولادنا وفي أموالنا نصلح أموالنا ونترك العدو يتمدد علينا وينقص الأرض من أطرافها إلى جهتنا وندع الجهاد، هذا هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، بحيث أن الإسلام يضعف والكفر يتمكن والشرك والعدو يصول والمسلمون يعني تضعف معنويتهم، وربما حصل فيهم تمكن العدو منهم والضرر بهم واستضعافهم، حصل الاستضعاف. وهذا تفسير ارتضاه أهل العلم، أن المقصود بذلك الغزو وإنفاق المال في الغزو، فالغزو والمال سيان، لا يتم غزو وجهاد لأعداء إلا به، حيث أن المال مقدم في حالة الغزو على النفس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولهذا تجد الغازي في سبيل الله إن لم يجد مالا يقف، يبقى في بيته ما يستطيع غزو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في بيته في أهلي فقد غزا. قال: لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدامع حزنا ألا يجدوا ما ينفقه. يبقون في المدينة وهم عندهم غاية الرغبة في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجدون ما ينفقون، نعم ما فيش مال. فهذا هو الإنفاق المطلوب في الآية، يقول في سبيل الله في الخروج ذلوا، وأن بقاءكم بغير ذلك هذا يمكن العدو. والمعنى الثاني ما ارتضاه حذيفة والبخاري، وقول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم، هذا قول الجمهور في هذه الآية، هذا التفسير، وهو: وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بالبخل، فإن البخل هلكة، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإنه هلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإذن الآية على قول الإمام البخاري نزلت في النفقة، لا علاقة لها بالجهاد. وأدلة الحث والترغيب على الإنفاق في سبيل الله كثيرة، مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وغير ذلك من الأدلة الدالة على الترغيب وذم من لم ينفق في سبيل الله ومن لم يحث على ذلك. اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة، اطعم في مسغبة، يتيم ذا مقربة، مسكين ذا متربة، مكان الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. أرأيت الذي يكذب الدين، ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بهم وكنا نخوض مع الخائضين. لا هذا ولا هذا، لا إنفاق في سبيل الله ولا حث على ذلك، وكنا نكذب يوم الدين. فاجتمع مع شركهم البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا المعنى صحيح، والآية نزلت في المعنيين، كلا المعنيين صحيح، نزلت في ذم البخل والحث على النفقة في سبيل الله الواجبة وصدقة الواجبة والصدقة والتطوع، نزلت في هذا وهذا، ونزلت في الإنفاق في الغزو والأمر بالغزو والنفور في سبيل الله والحذر من البقاء في إصلاح الأموال في حالة ما إذا كان يتمدد العدو على المسلمين. وهناك معاني أخرى أحسنها هذا مذكورة في تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير. والآية عامة، حملها فيما قرأنا من كلام سعدي رحمة الله عليه في تفسيره على عمومها، وهذا كذلك، ولا تلقوا بأيديكم للتلو، فيها عموم، عموم يشمل أنه لا يجوز الإنسان أن يودي بنفسه إلى الهلاك. فإذا رأيت مثلا ثعبانا تمد يدك إلى فمه وتقول هذا ما هو الكافيك، هذا تهلك، هذا الآن حرام عليك، ما يجوز لك أن تفعل ذلك وترمي بنفسك مكان فيه سباع أو تدخل في زبية السبع عليه وتقول هذا مهلكة يقطعك، أو تطرح أمام كف عجلة السيارة على أنك يعني ما تضرك، هذا قد يكون من الهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمثال ذلك مما هو مصيره الهلاك والضرر. ما يجوز الإنسان أن يعرض نفسه لما يتحقق ضرره ويستبين خطره، لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى نار جهنم بالمعاصي، هذا من معنى الآية أيضا، فإن المعاصي والشرك بالله من أعظم الهلكة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فمن أعظم معاني الهلكة الشرك بالله والمعاصي، فإن الله عز وجل أهلك قرونا بسببها وأمما، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن معاني التهلكة أيضا الجهل، فالرضا بالجهل رضا بشيء مضر، كونه يرضى بأن يبقى على جهالة في أمور دينه كلها. والعلم حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن معاني التهلكة الفتن، فإنها هلكة، من استشرف لها تستشرفه أي تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعن فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، أي كلما كان متواريا هادئا أفضل. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه أي تهلكه. فالفتن هلكة، فلا تتعرض للفتن، فتن الظاهرة والباطنة، فالقلوب ضعيفة والشهوات خطافة، من استشرف لا تنفعه وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ولهذا سعيد من لم يستشرف لها كما في حديث مقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجب الله فواها. هذا سعادة أن تجنب من الهلكة. ومعاني الهلكة كثيرة كلها تدخل في التهلكة من حيث العموم، من حيث العموم، ولكن قد يرد السبب ينزل يعني سبب معين ولا ينفي العموم ذلك، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي مدلول هذا الحديث العناية بالمال، أن نقيم في أموال أن نصلحها، أي الاستفادة منه للنفقة على النفس والأهل والضيف وما كان من ذلك، من حيث أنهم كانوا على هذا الحال إنما رقبوا وأمروا بأن يرحلوا فيما هو أهم، وإلا فإصلاح الإنسان لماله مما أحل الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في قصة رجل كان في الطريق فسمع صوتا من سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. ما اجتمع ذلك الماء صبت تلك السحابة ماءها في شرجة في شرجة، فجاء ذلك الرجل إلى صاحب تلك الحديقة وهو يحول الماء مسحاته، قال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: فماذا تصنع في هذه الحديقة؟ فإني سمعت صوتا في هذا السحاب، من هذا السحاب الذي هذا ماؤها، يقول: اسقي حديقة فلان. قال: أما إن سألت فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وأولادي ثلثه وأصلحها بثلثه. الشاهد هذا أنه يصلحها، إصلاح المال من أسباب الانتفاع به، سواء كانت أرضا أو سيارة أو بيتا، إصلاحه والعناية به من أسباب الانتفاع به، وهو من أمور مباحة. الشاهد منه أنه يؤدي حقوق الله وحقوق أهله مما زاد على إصلاحها، وصرفها في الحقوق اللازمة مما هي من حقوق الله وحقوق الأهل، وكلها نفقة اختصه الله بالسحابة من سائر تلك الأراضي، رفعها الله فأمطرت في شرجة وصبت معها في ذلك تلك الحديقة تلك المزرعة. شاهد منه كلمة إصلاح المال، إنما أبو أيوب يعني في هذا الموضع، وإلا في إصلاح المال النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك وحثهم، الأنصار كانت لهم أموال يصلحونها يزرعونها. ولقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو اجتمعوا يوما فقالوا: إلى متى ونحن نسقي من هذه الآبار، أي ننضح على البعير على الجمال على الثيران على كذا، بحيث أنه يجعل الجمل ينزل الغرب والدلو ذلك الكبير إلى الماء في البئر، ثم يسحبه الجمل، ثم إذا كان على الركوة انكفأ في المسيل، ثم يسقي قليلا من المزرعة، وهكذا يومه كله ربما ما يسقي إلا قطعة يسيرة، فيتعبون وما يسقون كبير شيء من النخل من الزراعات، بعكس هذه المضخات الآن ممكن تسقي لك مكان إذا كان فيها ماء كثير بأسرع وقت. قالوا: ألا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب منه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال أنهارا؟ قالوا: نعم. فاجتمعوا بجماعتهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا وأهلا. رأى الأنصار: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. فإذن الأمر يعني موعودون بتلبية طلبهم، وأن الله عز وجل سيعطيه، وهو سيدعو الله عز وجل ويجيبه. فوقفوا عن طلب المزارع، توقفوا عن طلب المياه، وهم ذهبوا من أجل أن يقولوا: دعوا الله أن يفجر لنا هذه الجبال أنهارا، ما نحتاج إلى أن نخرج من الآبار، إلى يكون الإنسان يحول من الجبل مباشرة إلى مزرعته، يصب في مزرعته يسقيها ثم يسد، والآخر كذلك من الجبال أنهارا. قالوا: الدنيا تريدون، اطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم. فصرف النظر عن أمور الدنيا إلى أمور الآخرة في المجلس الواحد في ذلك الحال ثلاثة، وإذا بهم اتفقوا على هذا كلهم لقوة إيمانهم. قال استغفر لنا يا رسول الله، وجهوا الطلب من طلب الأنهار إلى مزارع إلى طلب المغفرة والجنة. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فصارت هذه القرون المفضلة الثلاثة كلها من ضمن من دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذه الدعوة بالمغفرة وخير القرون. وإنما الشاهد أنهم كانوا يصلحون أموالهم، يصلحون أموالهم، والإصلاح المال ألف فيه غير واحد في إصلاح المال والعناية به فيما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وفيه دلالة أن الإسلام قد ظهر وقد كان خافيا في زمن المكي، كان خافيا، ولما حصل الفتح ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفيه دلالة أن الله عز وجل نصر نبيه، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فلا هو بقوة ولا بكثرة عدد ولا بكثرة عدد وعتاد، لا والله، ولا بشجاعة ولا ببطولة ولا بإنفاق ولا بشراء الذمم كما يقولون ولا بشراء الولاءات، لا والله، إنما هو من عند الله. فمن نصر الله نصره، ومن خذل دين الله خذله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفيه دلالة على ميل النفس إلى الدعاء، إلا إذا قوي الإيمان، إلا ميل النفس إلى البقاء مثلا في المزارع والبقاء كذلك بين الأولاد، ميل النفس، النفس ميالة إلى ذلك. وأيضا أن القرآن قد يفهم عند بعض الناس على خلاف ما فهمه الآخرون، هذا من الاختلاف في التفسير ومن الراجح والمرجوح، فإنه يقال في التفسير راجح ومرجوح بالأدلة كما يقال في الفقه، يطلب منه الصواب والرجحان بدليله. وأيضا فيه أنهم قد يعني قد يحصل الاجتهاد في الزمن زمن الماضي، والاجتهاد يصيب ويخطئ، فأولئك اجتهدوا فخطأهم أبو أيوب، اجتهدوا في معنى الآية، خطأهم أبو أيوب وقال إنما كان ذلك كذا وكذا. وفي هذا دلالة على العناية بتفسير القرآن وعلى فهمه فهما صحيحا، وبذل الوسع في التماسه التماس صحيح، والإنكار على من أخطأ في التفسير، سواء كان أخطأ باجتهاد أو أخطأ بهوى من باب أولى ينكر عليه، لأنه يريد أن يبين كتاب الله على خلاف مدلوله. وهكذا على من أخطأ في المسائل الفقهية بمعاني الحديث، لأنه يبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف مدلوله. وفيه الاجتهاد في طلب العلم، فإن هذه المعاني لا تحصل إلا ببذل وسع في التماس الصواب والتماس الراجح والتماس أقوال العلماء وما كان من ذلك، وأن الرأي قد يصيب ويخطئ. إلهنا بارك الله فيكم.